بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المكاسب اسم الخيارات، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إذا الغاب نقل العين، أي عين قلنا المقصود منها؟ السمع. فالمغبون حق الفسخ، الباقي له؟ قلنا نعم. وإذا فسخ فماذا موقفه؟ فما هو موقفه اتجاه هذا النقل من قبل الغاب؟ ماذا يفعل له؟ هل مسلط على فسخه؟ هذا احتمال واحد، من حينه، من حين وقوع، عليكم السلام ورحمة الله، من حين الفسخ، أو احتمال الثاني من حين حصول التصرف، أو هذا الاحتمال الثالث ليس بمسلط على فسخه وإنما فقط له البدل، بدل الثمن. الشيخ أخيرا أي احتمال بنى عليه إذا تتذكرون؟ احتمال الثالث. إذن ليس المغبون مسلط على من؟ على فسخ نقل الغاب. درسنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى نقول وإذا لم يجب على الغاب أن يفسخ النقل الصادر منه، لكن صدفة يا أخي اتفاقا، يعني صدفة اتفاقا حصل فسخ، فسخ البايع وما مجبر، لكن صدفة حصل لسبب وآخر فسخ العقد الحاصل بينه وبين من اشترى منه الثمن، فصار بعد الفسخ الثمن بيده. فهل حينئذ للمشتري المغبون المطالبة بهذا الثمن أم لا؟ بنظركم الشريف ماذا الجواب؟ إذا عودة الثمن إلى الغاب حصلت قبل فسخ المغبون، كمل بعد بنظرك الشريف شنو؟ أكرر، إذا عودة الثمن إلى الغاب حصلت قبل فسخ المغبون، فالمناسب شنو بنظرك الشريف؟ للمغبون الحق في استلام والمطالبة بما بالثمن قبل ما يفسخ، وصل الثمن بيد الغاب، فإذا فسخ المغبون يطالب به. وإذا عاد الثمن إلى الغاب بعد فسخ المغبون ووصول البدل إليه، فلا حق له في المطالبة بالثمن، لأنه حينما فسخ وصل البدل إليه، استحق البدل. فاستحقاق للثمن من جديد يحتاج إلى دليل، وهو ليس معدوم الدليل. طبق العبارة. ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في هذا النقل الصادر من غابن بعد وجوب الفسخ في الجائز في العقد الجائز الصادر من الغابن. قلنا حتى إذا كان عقد جائز لا يجب على الغابن أن يفسخه. هتي الشيخ الأنصاري بنا لو اتفق عود الملك إليه لفسخ بسبب هو فسخ الغابن لسبب وآخر، ترضى الغابن فسخ لوجدانه لعيب أو لخيار شرط أو لخيار مجلس أو لخيار حيوان أو 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 سمعنا شغل بالأسباب، فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين، وإن العين يعني شنو المقصود؟ ثمن عين الثمن، وإن كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل. بعد ما تملك البدل لا دليل، قلنا الدليل ليس لا دليل على أنه يستحق الثمن بعد استحقاق وأخذ للبدل. سؤال لو الغابن عاد إليه الثمن وملك الثمن لا بسبب الفسخ بل بسبب جديد، مثل من شراء، افترض من جديد بعد ما باع الثمن إلى شخص اشتراه منه من جديد. يلا هسه بنظركم الشريف المغبون إذا فسخ يستحق هذا الثمن يوم يستحق؟ بنظركم الشريف شنو ماذا ترون؟ السؤال انتو ماذا خلوه بأذهانكم كل الزين. هذا الغابن عليكم السلام ورحمة الله بعدما باع الثمن اشتراه من جديد، فالمغبون إذا فسخ هل يستحق هذا الثمن الذي عاد إلى الـ إلى الـ إلى الـ الـ شو يسمونه إلى البائع أم لا يستحقه؟ الجواب لا يستحقه. لماذا؟ لأن هذه ملكية جديدة غير الملكية القديمة. المغبون كان يستحق الثمن لو كانت الملكية السابقة موجودة، لأن المغبون بالفسخ يرجع الملكية القديمة. أما إذا فرض أن الملكية القديمة لا يمكن عودها كما في مقامنا، الملكية القديمة لا يمكن عودها لأنه حصل بدلها ملكية جديدة، فإذا فسخ المغبون لا يستحق عين الثمن لأن هذه ملكية جديدة غير الملكية السابقة التي زالت. طبق العبارة. طبيعة هذا الكلام هم أقوله بلا فرق بين أن يكون فسخ المغبون بعد عودة الثمن أو قبل عودة حتى لو كان بعد عودة الثمن، يعني عاد الثمن بشراء جديد ثم فسخ المغبون، مع ذلك نقول لا حق له. لذلك يقول ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا. مطلقا يعني شنو فسره؟ يعني حتى لو كان شيء يسمونه، اذكر الفرد الخفي التطبيعي احسن، حتى لو كان قبل عودة الثمن وبعده، نقول بعده اي، حتى لو كان ماذا فسخ المغبون بعد عودة الثمن بالسبب الجديد. عليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه. هاي ملكية الثمن، ملك جديد تلقاه فاعل تلقاه منه، تلقاه الغابن من مالكه. مالكه يعني منه المشتري. ها أحسنتم. الجديد ومن الواضح مولانا الجليل العظيم والفاتح، ومن الواضح يعني
الفاسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل. ومن الواضح من الواضح من عندي الفاسخ، الفاسخ من هو؟ مغبون. المغبون إنما يملك حينما يفسخ بسبب ملك السابق بعد ارتفاع ماذا؟ السبب الناقل. السبب الناقل شنو هو؟ البيع الغبني، الشراء الغبني، البيع الغبني الذي صدر بينه وبين الغابن بعد رفعه بالفسخ يتلقى الملكية بنفس السبب السابق بملكيته السابقة هي. والآن هذه هذا لا يمكن، لأن ملكيته السابقة لا يمكن يا أخي، لا يمكن يا أخي، بلا عودة بلا عودة، لأن حصلت بدلها ملكية جديدة. زين هذا انتهى. أقول في العبارة والفاسخ فسرناها احنا ديما بالمغبون، وهناك احتمال آخر لكن ما أشرحه لأنه خافت الشوش. بعدين أنت بالبيت إذا ذهنك صفي يحتمل أن الفاسخ يرجع إلى الغابين، والعبارة هم تتفسر بشكل الذي مناسب وتمشي العبارة وكذا. يلا يا أخي هذا أنت بعدين إذا تريد تفكر بيه أو حبيت أقول لك بيه بعدين. عليكم السلام ورحمة الله. مطلب جديد. ولو تصرف، لو فرض، سؤال جديد، أن الغابن لم ينقل العين، طب ماذا إذن فعل بها؟ إذا لم ينقلها إذن ماذا فعل بها؟ غيرها. كيف غيرها؟ التغيير له أحد أشكال ثلاثة، إما بالنقيصة، تصرف تصرفا أنقصها، وإما بالزيادة، وإما بالامتزاج. هذه العناوين الثلاثة دير بالك احفظها حتى منهجة الموضوع تكون واضحة لديك. أكرر، إذا الغابن لم ينقل العين وإنما غير، تغييرها له أحد أشكال ثلاثة، فإما ينقصها، وإما يزيدها، يزيدها، وإما بل يمزجها بغيرها. الآن صورة النقيصة اللي نتكلم، إذا تصرف تصرفا أنقص به العين، ما حكم هذا؟ الغابن تصرف وفسخ المغبون، فما هو الموقف هنا؟ الجواب، مرة الغابن حينما تصرف تصرف موجب للنقيصة، مرة هذه النقيصة توجب قلة القيمة، ومرة لا توجب قلة القيمة. بس لابد تبقى محتار أنه شلون هذا نقيصة لكن لا توجب، هاي شلون يصير يا أخي؟ نقيصة لكن لا توجب قلة الشي يسمونه، قلة الشي يسمونه، إلى فرد مثال هذا، نقيصة لا توجب قلة القيمة، إلى فرد مثال يوما إلى فرد مثال. مثلا هسه أنا فرد مثال أجب ذهني، أفترض على أنه حيوان خروف مثل أو غير خروف قص أذنه، يقولون هذا إذا شبع زايد يكون تقص ما بل لابد من قص أذنه حينما يصاب بالتخمة، هذه نقيصة لكن لا تنقص قيمة الخروف. تنقص يعني شوية، ونقص شوية مو وايد سيفترض. هسه هذا المثال إذا ما يعجبك قص أظافره، هسه يلا افترض قص أظافره نقيصة هذه لكنه لا تنقص ماذا؟ القيمة. أو فرض أن العبد كان يعرف لغة من اللغات لكن لغة يا أخي قديمة مهجورة ليست مهمة بلا فائدة، بعض الناس يعرفون بعض اللغات لكن بلا فائدة، شنو اللغة هي إنما فيها فائدة إذا كانت متداولة يعرفها غيره، لا افترض هذه مهجورة كانت، وأنا أعطيته دواء ونسى بسبب تناول ذلك الدواء
تلك اللغة. فهذه نقيصة لكنه ما توجد. هذا ما يعجبك؟ الشيخ هو يمثل يقول مثل آجر الدار الغابن آجر الدار، إيجار الدار نقيصة، هذا إيجار الدار ماذا؟ نقيصة، لكن ماذا؟ نقيصة في الدار لكن لا توجب قلة قيمة الدار على أي حال. فالمقصود أنه مرة النقيصة توجب قلة القيمة، مرة لا توجب. إذا توجب قلة القيمة ما هو الحكم؟ وفسق المغبون ورأى أن العين عن الثمن قد أنقصه الغابن بشكل يوجب ماذا؟ قلة القيمة. مثلا قطع بعض أعضاء هذا الحيوان، في مثل هذه الحالة بلا إشكال المغبون يأخذ الحيوان ويأخذ عوض ذلك الجزء الفائت المقطوع. لماذا؟ لأن الثمن مقابل من؟ جميع الثمن مقابل من؟ جميع المثمن. المغبون لما فسخ ماذا رده؟ جميع المثمن. فلا بد الغابن أيضا يرد ماذا في المقابل؟ جميع الثمن. فإذا بعض الثمن نقص وزال فلا بد من ضمانه بالعوض حينئذ، بعوضه، لأن هذا العوض مضمون بها. كل عوض مضمون ماذا؟ بالعوض المقابل له. الثمن مضمون بالمثمن، والمثمن مضمون بمن؟ بالثمن، واحد مقابل الآخر. فإذا رد المغبون تمام العوض الموجود عنده لابد ذلك الطرف أن يرد في المقابل تمام العوض الموجود عنده. فإذا قسم من التالف لابد من رد قيمة ذلك الجزء التالف المعبر عن ذلك تلك القيمة، قيمة الجزء التالف بالأرش، المعبر عنها بالأرش، الأرش هو عوض التالف. هذا إذا فرض أنها أوجبت النقيصة، أوجبت قلة القيمة. وأما إذا النقيصة لم توجب قلة القيمة كما مثلنا بقص أظافر الحيوان في مثل هذه الحالة، إذا المغبون فسخ هل الغابن يرد شيء إلى المغبون؟ كلا، لأن هذه النقيصة ليس لها مقابل. فما معنى أن يرد الغابن شيء إلى المغبون؟ هذا كله صار واضح. لكن هذا الكلام يا أخي الذي بيناه ولد كلاما وخلافا عنيفا بين الفقهاء في مسألة من المسائل. هذه المسألة أنتم شوفوا نظركم الشريف ماذا. افترض الثمن كان دار أو غير دار، شيء الذي قابل للإيجار، والغابن الذي عنده الثمن آجر هذا الثمن، هذه نقيصة قلنا لكن لا توجب قلة القيمة، وبعد ذلك فسخ المغبون. يلا نريد نظركم الشريف، حينما يفسخ المغبون ويرى الدار أجرت لمدة سنة، هل يتمكن المغبون أن يطالب بأجرة السنة؟ لأن الغابن فوت عليه منافع الدار لمدة سنة فسخ، يتمكن يطالب بيها؟ يوم يتمكن يطالب بيها. بس انتوا الفرضية خلوها بذهنكم يا إخوان، الغابن قبل أن يفسخ المغبون الغابن آجر الثمن لمدة سنة ثم فسخ المغبون، يتمكن المغبون يطالب بأجرة بعوض هذه المدة الفائتة التي فات سنة يا ولا؟ قيل بأنه لا يتمكن أن يطالب. بأي توجيه؟ بتوجيه أن الغابن حينما اشترى الثمن حصل على الثمن، ملك الثمن، والإنسان إذا ملك شيئا ملك منافعه إلى متى؟ إذا إنسان إذا ملك شيء، إنسان الآن أنا مالك هذا الثوب الذي لابسه، وإلى متى أملك منافعه؟
يسمونه ألم بغلي ما محدد بعد يوم القيامة فوق يوم القيامة ما إذا أكو أي بغلي ملكية الشيء ولو أنا ما هذا التفتوا له يعني الآن أنا ملكت ماذا هذا الثوب مدة دقيقة سبحان الله سبحان الله أملك الثوب لمدة دقيقة يصير سبب أن أملك منافع إلى يوم القيامة تقبل هذا يوم تقبله إيه بلي هتشي وأجيب لك دليل على هذا أجيب لك دليل وما أجيب لك دليل أجيب لك دليل دليلي هذا لو فرض على أنه هذا الشيء الذي ملكته لمدة دقيقة آجرت مدة 100 سنة 200 سنة ثم مت زالت ملكيتي عن الثواب عن ذلك الشيء الذي آجرته الإجارة صحيحة أم لا يلا نظرك الشريف شنو بلي بلا إشكال الإجارة صحيحة لأن هذا الإنسان الذي مالك هذا الشيء بل حين ما كان مالك الشيء آجر الشيء لمدة 100 سنة 200 سنة إجارة صحيحة بعد وإن انتقل بعد ذلك للورثة حينئذ ماذا الإجارة إذن هذا معنى أن من ملك شيئا لحظة واحدة طبيعي إذا لم تكن الملكية مقيدة من قبل الشارع تارة الملكية هي محددة مثل من كملكية البطون في الوقف كل بطن يملك العين ويملك المنافع هذا الواقف حدد منها الأول هكذا لمدة حياته لكن إذا إيه بلي هذا هنا الملكية هي ماذا ملكية العين وملكية المنافع محددة من قبل الواقف لكن إذا فرض تحديد من قبل واقف أو شخص آخر ما موجود هاي خذها قاعدة عامة يا أخي من ملك شيئا لحظة ملك منافعه إلى الأبد بدليل هذا المثال الذي مثلتك لو آجر إجارة تقع ماذا صحيحة حينئذ 100 سنة 200 سنة إجارة ماذا تقع صحيحة يعني الورثة ما يتمكنون ماذا يطنون الإجارة إجارة صحيحة حينئذ لا إذا قلنا على أنه إجارة الأبد كيف تكون صحيحة إذا كانت ملكيته للمنافع محددة بزمن حياته والآن مات فالمنافع ليست له فإجارته تكون فضولية بالنسبة لبقية المدة سيكون الكل باطلة هل يقولون باطلة؟ لا ما يقولون باطلة بل يقولون ماذا صحيح ويجب على الورثة ماذا تنفيذ إذن هذا دليل أن الأب حينما ملك العين ملك المنافع ماذا إلى الأبد ولذلك الإجارة ماذا تبقى صحيحة فإذن على هذا الأساس إذا كان من ملك شيء ملك منافعه إلى الأبد إذن على هذا الأساس نقول الغابن حينما ملك الثمن ملك منافعه إلى الأبد فإجارة حينئذ شي يكون إيجار في محله صدر من أهله وقع في محله فما يتمكن المغبون حينئذ يطالب بأجرة هذه المدة قد يقال هكذا وفي مقابل هذا الرأي قد يقال بأن الملكية الشيء إذا كانت متزلزلة فالمنفعة أيضا ملكية تصير تقبلون هذا الرأي أم لا إذا ملكية الشيء متزلزلة وزالت هذه الملكية ملكية الشيء فملكية المنافع أيضا تزول بزوال ملكية المنفعة العين فملكية العين إذا كانت متزلزلة توجب أن تكون ملكية المنافع متزلزلة فإذا كذلك فحينئذ بزوال ملك الغاب عن العام تزول ملكيته فإذا تزول ملكيته عن المنافع فحينئذ ماذا تصير العين بمنافعها بعد فسخ المغبون ملكا علما بمنافعها بمنافعها ملكا علما ملك للمغبون فإذا فسخ المغبون ترجع العين بمنافعها لأن العين ملكيته متزلزلة فترجع ومنافعها أيضا متزلزلة ملكيته فترجع حينئذ يعني هنا لا حاجة إلى أن المغبون يطالب بأجرة هذه المنافع بل أصل المنافع ترجع لأن ملكيته متزلزلة هذا اتجاه ماذا ثاني لكن هذا الاتجاه الثاني ماذا بل عهدته عليه لم يثبت لأنه قلنا قبل قليل في الاتجاه الأول أن الصحيح من ملك شيئا لحظة يملك منافع إلى الأبد على أي حال والمرزى القمي رضوان الله عليه يميل إلى هذا الاتجاه الثاني، يميل إلى هذا، فإن له رأي في هذه المسألة. أبين لك المسألة وشوف رأيه ماذا شلون. يقول: قدس سره في بيع الخيار. في بيع، تتذكرون بيع الخيار شنو معناه أم لا؟ بيع الخيار اللي بيتقدم عندنا، مثل إنسان يذهب إلى هكذا، احتاج إلى بيع داره فذهب إلى صديقه وقال: أبيعك داري بثمن قدره كذا إلى مدة سنة مثلا، إن أتيتك بالثمن فالدار لي. هذا بيع الخيار يسموه، أي أو خيار الشرط يعبرون عنه. على أي حال بيع على أي حال، افترض هذا الصديق جاء بالثمن خلال سنة، جاء بالثمن، لكن لما جاء بالثمن رأى المشتري قد آجر هذه الدار التي اشتراها، فهل يتمكن هذا البايع أن يطالب بأجرة المدة الفائتة؟ سئل القمي، ماذا أجاب القمي؟ قلت لك يمين إلى الاتجاه الثاني. قال القمي رضوان الله عليه: الأجرة المسمات في الإجارة لمن؟ لمن؟ للمشتري. والبايع حينما فسخ ماذا له؟ المثل، الأجرة المثلية للمسمات، المسمات للمغبون للمشتري، وعوض المدة الفائتة، هاي المدة متبقات تكون، متبقات تكون بالي. الأجرة المثل يأخذها ماذا؟ مناسب هيك يأخذها ماذا؟ دون المسمات، لا، مسمات ليست هي القيمة الواقعية لهذه المنفعة، مسمات يستحقها المشتري وعوض الواقعي يستحقه من؟ بالي هذا البائع. هكذا ذكر ماذا؟ القمي. ولعل يا أخي هناك فتوى للعلامة في القواعد تساعد على ما يقوله القمي، فإن العلامة قال: إذا تم بيع الدار بعث لك دار ببيع لازم، وتفاسخنا، وتفاسخنا تقايل، يعني تقايل تقايل، ووجد المشتري، ووجد البائع العفو، أن الدار قد آجرها المشتري، أفتى يا أخي، أفتى يا أخي العلامة بأن البايع إلى عوض الواقعي أجرة المثل. هذا يساعد، لكن أين ذكر هذه الفتوى؟ في التفاسخ، لا في الفسخ، بل في التفاسخ. إذا تفاسخ تقايلا، كلام القمي أين كان؟ إذا فسخ البايع بخيار فسخ لا تفاسخ. هذه فتوى العلامة تساعد فتوى القمي، ولكن الشيخ الأنصاري يقول: وسيجيء إن شاء الله تعالى ولم يشأ الله تعالى، صدفة لم يشأ الله تعالى، سيجيء إن شاء. الفارق بين المقامين، بين من وبين من؟ بين تفاسخ الذي هو كلام العلامة فيه، وبين الفسخ الذي هو كلام القمي، فليس أحدهما من قبيل الآخر حتى يكون داعما ومؤيدا له. سيجي، قلت ولم يشأ الله عز وجل، ما مذكور، ما يجينا إن شاء الله بعدين، ماذا ما يجينا هذا الشيء. ومن هنا العلماء احتاروا فيما بينهم على أنه ما هو الفرق بين التفاسق والفسق، شنو أكو فريق؟ يا الشيخ الأنصاري هذه بلي حكاية حكاها، بلي بلي، ما بعضهم قال ما أكو فريق، بعضهم قال على أي حال. أفهرس لك الموضوع من الأول بصورة عاجلة، قلت على أنه إذا تصرف الغابن تصرفه مر بالنقيصة، مر بالزيادة، مر بالامتزاج، إذا بالنقيصة مر منقصة للقيمة فيرجع المغبون مع قيمة النقيصة، وإذا لم تكن نقيصة فلا يرجع بشيء. ثم قلت هناك مسألة اختلف فيها العلماء، وجد فيها اتجاهان، وهي مسألة ما إذا فرض أن الغابن قد آجر الثمن لمدة سنة ثم فسخ المشتري، فهل يتمكن أن يطالب هذا المشتري المغبون
بأجرة هذه المدة مدة الإجارة أم لا؟ قيل لا، لأن الغابن ما دام ملك الثمن لحظة فقد ملك منفعته إلى الأبد، فإجارته صدرت من أهلها وقعت في محلها، فلا معنى لأن يطالب المغبون بأجرة هذه المدة الفائتة، لأن هذه المدة الفائتة منافع ملك كلها إلى الغابن وقد أهجر في هذه المدة، فماذا يطالب؟ فبأي شيء يطالب المغبون؟ وقيل بأنه ما دام ملكية الغابن للثمن متزلزلة فملكيته للمنافع متزلزلة، ولازم ذلك إذا فسخ المغبون رجعت العين ورجعت المنافع، لأن ملكية العين والمنافع متزلزلة. وهناك للقمي رأي يساعد على هذا الاتجاه الثاني ذكره في مسألة ما لو كان باع البائع داره بخيار ببيع الخيار في أثناء السنة، جاء بالثمن وجد الدار قد أؤاجرها المشتري، قال الأجرة المسمات للمشتري ولكن البائع له أجرة المثل. ولعل فتوى للعلامة تساعد رأي القمي لكن ذكرها في صورة تفاسخ، إذا تفاسخ البائع والمشتري في البيع اللازم المتعارض ووجد البائع العين قد أجرت، أيضا قال بأن العلامة رضوان الله عليه قال بأن البائع له الأجرة. هذه الفتوى تؤيد تلك، لكن الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء ولكن لم يجئ، ما هو الفرق بين المقامين بين الفسخ وبين التفاسخ؟ طبق العبارة بسرعة، يقول قدس ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين فإما أن يكون، ذاك السابق كان نقل الآن ماذا؟ ليس نقل وإنما تصرف مغير، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. قلت ذن العناوين الثلاثة احفظها يا أخي حتى المنهج تحفظها. فإن كان بالنقيصة فإما أن يكون نقصا يوجب الأرشاء وإما أن يكون مما لا يوجبه. شلون تعبير هذا؟ وإما أن يكون مما لا يوجبه، ما يقولون إيشي شلون يقولون؟ وإما أن لا يوجبه، بعد هيك هاي التطويل بعد شنو؟ على أي حال يكون مما لا يوجبه، مضحكة. على أي حال يا أخي الأرش، كلمة الأرش مصطلح مختص فقهيا بمن؟ بصورة فوات وصف الصحة، يعني إذا حصل عيب وفات وصف الصحة قيمة وصف الصحة يسمونه أرش، هذا المصطلح الفقهي. فهل يا هل ترى مقصود الشيخ الأنصاري هذا المعنى أيضا بمعنى نقص وصف الصحة؟ يعني إذا حدث نقص بمعنى ماذا؟ زال وصف الصحة الذي يوجب الأرش، أو أن لا الشيخ الأنصاري هنا مقصوده كل وصف يوجب نقص القيمة سواء كان وصف الصحة أو فوات الكتابة والجمال الذي هو وصف كمالي وليس وصف للصحة، هذا أيضا يوجب نقص القيمة ولكنه ليس وصفا للصحة، ليس وصف الصحة. فمقصود الشيخ الأنصاري ماذا؟ مو بعيد مقصود الثاني، معنى لا عام لا وجه للتخصيص بما كون الوصف المنقص وصف صحة، هذا بالي بقرينة ستشوف بعدين، سأتى رأيك شوفه شنو رأيك بالي شو أنا أحتمل هو هذا مقصود، بل أظن على أي حالة فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش مع قيمة هذا النقص، قيمة النقص قلنا يسموها أرش، كما هو مقتضى الفسخ، يعني مقتضى الفسخ أن الإنسان يأخذ قيمة النقص. ليش؟ لأن الفائت مضمون بجزء من العوض، هذا الذي فات الوصف الذي فات يقابله جزء من العوض في الطرف الآخر، فهو مضمون بذلك الجزء من العوض، فإذا مضمون به وسلم المشتري المغبون تمام العوض الذي عنده فمن المناسب ذاك أيضا يدفع جميع العوض الذي يقابل هذا، فإذا رد يعني المغبون تمام العوض وجب رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه يعني من المعوض ببدله، هذا إذا فات وصف. ومثل ذلك ما لو تلف جزء من العين لا وصف، لكن إذا تلف وصف فاتت الكتابة فات وصف الصح
الآن إذا لا
يد العبد تلفت، رجل العبد تلفت، أيضا ماذا بالأولى حينئذ؟ الأرش ماذا يعني قيمة هذا الناقص يرد. ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين يعني ماذا يرد الغابن قيمة هذا النقص. زين، وإن كان مما لا يوجب شيئا. شلون؟ هذا الشق الثاني إجينا كما مثلنا احنا بعدة أمثلة، رده بلا شيء. هو واضح بلا شيء، ليش؟ لأنه هذا ليس له قيمة هذا النقص. ومن مصاديق هذا الشق الثاني هذه المسألة التي وقعت مثارا للنزاع بين العلماء، من مصاديق هذا الثاني. ومنه ما لو وجد العين مستأجرة. ومنه يعني شنو؟ ومنه مما لا يوجب، يعني المصاديق هذا الشق الثاني الذي لا يوجب نقصا، لا يوجب نقصا في القيمة، هذا النقص لا يوجب نقصا في القيمة. ما لو وجد العين، من وجد العين؟ مغبون. وجد العين يعني الثمن مستأجرتان. هنا قلنا يوجد اتجاهان، الشيخ الأنصاري يميل إلى الاتجاه الأول، يعني المغبون حينما يجد العين مستأجرة لا بد وأن يسكت ويصبر، الدار تصير ملك له مسلوبة المنافع بلا حق أن يطالب بأجرة هذه المدة. لماذا؟ لأن الغابن لما ملك الثمن فترة لحظة ملك المنافع إلى الأبد، ما دام ملكه فله الحق في أن يوجر هذه المنافع لمدة سنة أكثر أقل، ولا يتمكن أن يطالب المشتري بشيء. فإن على الفاسق الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفات التي استوفاها مدة سنة سواء بالنسبة إلى بقية المدة. ملازم ليش؟ بالنسبة لبقية المدة بعد الفسخ، هاي المدة الباقية بعد الفسخ. ليش؟ لأن المنفعة من الزوائد الذي هي منفصلة متخللة بين العقد لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي ملك للمفسوخ عليه. المفسوخ عليه من هو؟ غابن. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك. هذا قلت لك القاعدة أخذها، لكن ما طرح فرط طرحة لطيفة وحلوة حتى احنا ماذا نأنس بها. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، يعني شو قيد بالملك المطلق مقابل ماذا؟ الملك الذي إذا كان محدد كالوقف، فهناك الملك أصل ملكة عين محددة بمدة كذا ومنفعتها كذلك. الآن يريد يشرح القاعدة، فإذا يريد يشرح القاعدة تبع وياي زين. فإذا تحقق يعني ماذا الملك المطلق في زمان ولو لحظة ملك منفعة العين بأسرها، بأسرها يعني ماذا؟ إلى يوم القيامة. فإذا إلى يوم القيامة فلما يأجرها آجر ما يملكه، فالإجارة ماذا صحيح؟ ما يتمكن المغبون يطالب بشيء. المن للغابن كلها لأنه ملكة آجر ملكة. ويحتمل ياهو بقية المدة، بقية مدة الإيجار هو طبيعي، هو استوفى مدة الإيجار. لو كان ماذا وآجر سنة، لو كان يآجر سنتين كان الغابن ماذا يستحق مال سنتين، 100 سنة كان يستحق مال 100 سنة، بقدر ما استوفى بعد. إنسان هو كل ما استوفى من قبيل على أنه بستان مباح لمن ثمرته لكل مار به، أنا مريت أكلت شيئا قليلا والمقدار هو حقك بعد، ذاك الذي أكل كثيرا ما دام أكل كثير حقه ماذا؟ الكثير. فالإنسان بقدر ما أكل وتصرف يملك بعد على أي حال. ويحتمل يا أخي انفساخ الإيجار، هذا الاتجاه الثاني نقول في بقية المدة لما انفسخ المغبون البيع الغبني الإيجار أوتوماتيكيا أيضا ماذا تنفسخ في بقية المدة، لأن من ملك شيئا ملكية متزلزلا كانت ملكيته لمنافع ذلك الشيء متزلزلة أيضا. لكن قلنا هذا خلف الاتجاه الأول تماما، الاتجاه الأول يقول لا ملكة المنافع تكون ماذا لازمة وإلى الأبد. على ويحتمل انفساخ الإيجار في بقية المدة لأن ملك المنفعة، لأن ملك منفعة الملك المتزلزل، ها من ملك منفعة الملك المتزلزلون أيضا يعني أنا أيضا هاي من عندي أخليه. فإذا كذلك فإذا فسخ المغبون البيع الغبني تنفسخ الإجارة أيضا. قلنا هذا الرأي ذهب إليه القمي وهو الذي جزم به المحقق القمي هذا الرأي، فيما إذا فسخ البايع بخياره المشروط له في البيع، شرط بيع الخيار كان إلى، ووجد الدار مستأجر استأجرها ماذا المشتري، حينئذ ماذا قال يتمكن أن يطالب ما تنفسخ الإجارة. وفيه نظر ليش لمنع تزلزل ملك المنفعة، يعني يريد يقول شيخ الأنصار تزلزل ملك العين لا يوجب تزلزل ملك المنفعة، من ملك شيء ولو ملك متزلزل يملك منافع على الأبد. قلنا نعم بلي العلام له فتوى لعله يوافق فيها القمي، أو القمي يوافق فيها العلامة يا هو الأحسن. إيه نعم ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين، في قضية من القضايا اختلفوا في تشخيص الثمن، في تشخيص المثمن، في تشخيص الشرطي، في تشخيص قضية أخرى الذي كل واحد مدعي ومنكر يصيب يتحالفان ويحصل تفاسخ، مو هيك ولا في مثل هذا إذا وقع تفاسخ هيك قال أنه إذا وجد البايع العين مستأجرة كانت الأجرة يعني المسمات للمشتري المؤجر، ووجب عليه على هذا المشتري الموجر للبايع أن يدفع أجرة المثل للمدة الذي تبقى بعد الفسخ. هاي الحكاية حكاها العلامة وشراح القواعد الذي هم كثيرون كلهم سكتوا قرروا ما أفاده ما، يعني ذول كلهم موافقين راح يصيرون علما للعلامة وبالتالي للقمي، وقرره على ذلك شراح الكتاب شراح كتاب القواعد. لكن الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين، يا مقامين قلنا يعني الفسخ الذي هو كلام العلامة القمي وبين التفاسخ، ولعل الفرق لم يذكره لكن أقول لعل الفرق أنه في صورة التفاسخ يزول العقد من أساسه، فإذا زال من أساسه فالإجارة حينئذ لهذه المدة تكون ماذا واقعة في ملك المشتري. فتكون مثلا باطلة. وأما مثلا يستحق المطالب الأجرة أجرة هاي مدة. وأما في صورة الفسخ فيحصل الفسخ من متى؟ من حينه، من حين الفسخ. فالإجارة الصادرة من الأول صحيحة لأن الفسخ من الآن يحصل، فإذا صحيحة فحينئذ ما يتمكن المشتري يطالب بأجرة مدة الإجارة. فإذن يوجد فرق بين كلام القمي مورد كلام القمي وبين مورد ماذا كلام العلامة. العلامة في صورة التفاسق قال يستحق المشتري الأجرة أجرة هذه المدة، وهذا لا يستلزم في صورة الفسخ أن نقول كذلك، فلا يكون هذا تأييد للقمي. فلا تفرح أيها القمي رضوان الله تعالى عليك بفتوى وبموافقة العلامة. خير يا أخي هذا حكينا إذا كان التغيير بصورة ماذا؟ قلت هذا لعله هو الفارق، لعله هكذا يفرق. بس احنا ذكرنا الفرق، هو ما يجي من الشيخ الأنصاري، بس أنا هذا عرفته ما أقدر هم أناقش هذا الفرق، هذا ما يرد علي إلى آخره، لكن أخاف التشويش عليك. هذا إذا كان التغيير بمن بالنقيص. إذا كان التغيير يا أخي بالزيادة، تصرف المشتري البايع الغابن تصرفا أوجب زيادة يلا بنظركم الشريف ماذا؟ هذه الزيادة يا أخي على قسمين، مرة زيادة حكمية ومرة زيادة عينية، والمقصود من الزيادة الحكمية كما تقدم مقصود منها هذا أن العين خارجا لم تزد أجزاؤها، إذا كان وزنها كيلو سابقا الآن وزنها كيلو أيضا زيادة ما لم تحصل خارجا في العين لم تحصل زيادة عينية لكن حصل ما هو في حكم الزيادة مثلنا إذا تتذكرون بما الثوب قصر نظف مثلا أو الثوب فصل مثلا أو مثلا 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 العبد علم الخياطة أو الكتابة أو مثلا كتاب درس من الدروس علم الأخرى فن من الفنون هاي زيادة حكمية فحينئذ إذا كانت الزيادة حكمية وفسخ المغبون والغابن قد بذل وقته الطويل العزيز علم كتاب المكاسب الغابن علم علما العبد الذي هو الثمن فالمغبون لما يأخذ العبد الذي هو الثمن يتمكن الغابن يقول له للمغبون يقول له تعال أنا بذلت عليه شي يسمونه علمته صنعة من أو علمته كتاب من الكتب فأعطني أجرة ذلك نعم له ماذا ذلك لأنه هذا عمل محترم بأزائه يبذل المال فله ماذا الحق في أن يطالب بذلك وإن احتمل الشيخ الأنصاري لم يحتمل بعض الأغايون احتمل أنه لا مائل الحق الغابن يطالب بهذا بأجرة بقيمة الكذا لأن أنت من قال لك تعلم كتاب المكاسب ما راد لك تعلمه علمته سأل أن أخذ شيء يسمونه تعليمك أخذه هو سلبة سأل أن رجع أنا ما أريده فشنو هذا حين إذن بالي فالمقصود هكذا طبيعي هذا الكلام انتهى هذا الكلام كله فيما لو فرض أن هذه الزيادة كان لها قيمة كما افترضت في مثل الكتابة في مثل الخياطة في مثل قصارة الثوب أما إذا الزيادة لم تكن مما يبذل بأزائها القيمة مثل علمه كتاب مثلا شرح أكفت كتب القديمة الذي الآن مو مهم واحد يعرفه يوم شرح تغميني يقولون هذا يعرفه يوم ما يعرفه في المأدري شنو فهذا حينئذ ماذا خب شنو هذا شنو أو لغة لا يتداولها الناس هذا لا يبذل زيادة لكن ليس لها قيمة فإذا فسخ المغبون جزما الغاب لا يستحق شيء هذا إذا كانت الزيادة حكمية وأما إذا كانت عينية بعد قليل يقول وإن كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة يعني من دون أن تكون مشوبة بالعينية لسه أنت لابد تنتظر لابد تنتظر أنا الشيخ الأنصاري لما قال حكمية محضة تنتظر بعدين ايش يذكر عينية محضة بل يذكرها وتنتظر بعدين ايش يذكر شيء ثالث حكمية عينية خنثى مشكل بعبارة أخرى حكمية مثل من كصبغ الدار حكمية هذه عينية حكمية لأنه ماذا ارتفعت ماذا قيمة الدار بذلك عينية لأن الصبغ فيه ذرات أيضا فهي خليطة من الاثنين من المناسب أن يتعرض لكنه لم يتعرض فقد تعرض قدس سره للحكمية المحضة وللعينية المحضة حكمية المحضة قلنا مثل من كقصارة الثوب يعني تنظيف الثوب تعليم الصنعة هنا في مثل هذه الحالة يقول قدس سره فالظاهر ثبوت الشرك فيه بنسبة تلك الزيادة نشوف على أن العين بأي مقدار ارتفعت العين أولا قيمتها ماذا كانت 100 دينار الآن كم صارت 150 دينار نسبة 100 إلى 150 ماذا التفاوت بمن بالثلث فحينئذ يسترجع الغابن ثلث الثمن يأخذه من البالي من المشتري فالظاهر ثبوت الشرك فيه يعني في من في ذلك الثمن بنسبة تلك الزيادة يكون شريك في الثلث بأن تقوم العين مع الزيادة ولا مع الزيادة وتأخذ النسبة نسبة الثلث يكون شريك في من في هذا الثمن بنسبة الثلث. أقول إذا تتذكرون أنا قبل درسين تقريبا قلت وسيأتي من الشيخ قدس سره في الزيادة الحكمية أنه ماذا تحصل شركة. تذكرون بينت هذا الشيء ولا يأتي من الشيء هذا أتى هذا حينئذ فأتى هناك. أنا لما قلت لك يأتي أشر على أنه في سطر كذا هذا هنا أنا شو الشيخ قاعد يصرح على أنه يكون شريك في القيمة في الثمن. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة كما مثلت لك ببعض الأمثلة فالظاهر عدم شيء لمحدثها حينما علمه هذا شبح الشغميني حينئذ بلي لا يستحق الغاب شيء لأنه إنما عمل في ماله يو في ما له. كيف تريد تقرأ شلون تقرأها متصلة أو منفصلة اثنينات ماذا صحيح عمل العبد كان مال من أمواله عمل فيه في وليس له قيمة حتى أدفع لك إياها الآن وعمله لنفسه غير مضمون على غيره تعملت لنفسك فلا يضمنه الغير لا يكون مضمون على غيرك فيما إذا لم يحصل حتى في صورة إذا لم يحصل منه في الخارج ما يقابل من مال ولو في ضمن العين هذا لا يكون مضمون لك إنما هذا الذي عملته يكون مضمون على غيرك فيما لو حصل من عملك في الخارج ما يقابل بالمال مثلا ولو كان يقابل المال يسموه إلا مستقلا ولو في ضمن العين يعني العين ترتفع قيمته فقوبل هذا بالمال لكن في ضمن العين بمعنى أن العين ارتفعت ماذا قيمته. أما هنا المفروض لما علمت هذا الكتاب أصلا لم ترتفع ماذا القيمة ولم تكن لهذه الزيادة مقابل من المال ولو في ضمن العين فكيف تستحق شيء. هذا إذا كانت الزيادة حكمية ولو كانت الزيادة عينا محضا فقد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.